بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا أخذنا يوم أمس شرعنا في باب صلاة الاستسقاء. ما حكم صلاة الاستسقاء؟ سنة مستحبة، والاستسقاء من حيث هو من السنة المشروعة بالاتفاق، والصلاة سنة مستحبة عند جمهور العلماء. من الذي خالف في ذلك وقال لا يستحب صلاة الاستسقاء؟ أبو حنيفة رحمه الله، والحديث حجة عليه، ولعله لم يبلغه الحديث، والاستسقاء عنده هو مجرد الخروج إلى المصلى والدعاء، الخروج إلى المصلى والدعاء والذكر والاستغفار، هذا هو الاستسقاء عنده. كم عدد ركعات الاستسقاء؟ أحسنت، ركعتان. هل يصليهما كالفجر ركعتان جهرية أو كالعيد مع التكبير؟ الأمر واسع في ذلك. من العلماء من قال أنه يصليها كالعيدين، أي أن فيها تكبير كتكبيرات العيد، سيأتي ذكره إن شاء الله في درسنا الليلة. ومنهم من قال أنها كصلاة الفجر، هذا هو الأقرب. قال: صفة صلاة الاستسقاء. قال ابن عبد البر كما في كتاب الاستذكار، وقال الشافعي والطبري: يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم. وقال داود: إن شاء كبر كما يكبر في العيدين، وإن شاء كبر تكبيرة واحدة كما يكبر في سائر الصلوات، تكبيرة واحدة للافتتاح. وقد روي عن أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي. وحجة من قال التكبير فيها كالتكبير في صلاة العيد حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين كما يصلي في العيد، والحديث قال محقق مسند أحمد إسناده حسن، وابن عبد البر هنا يضعف إسناده. قال: وليس عندي فيه حجة من جهة الإسناد ولا من جهة المعنى، لأنه يمكن أن يكون التشبيه فيه بصلاة العيدين من جهة الخطبة، إلا أن ابن عباس رواه وعمل بالتكبير كصلاة العيد بمعنى ما روى، وقد تابعه من ذكرنا معه. إذن الأمر واسع. لو أن إنسان كبر كتكبيرات العيد صلاة الاستسقاء لا ينكر عليه، ولا يقال له خالفت السنة وأتيت ببدعة، يعلم أن المسألة واسعة، وقد قال بها جماعة من العلماء، الشافعي ورواية عن أحمد، وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وابن حزم الظاهري وداود. وإن لم يكبر فيه وصلها كصلاة الفجر فهو أقرب صلاة الجمعة، لأن الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء الأحاديث الصحيحة الثابتة لم يذكروا التكبير، ولم ينقلوا لنا تكبيرا كما نقلوه في صلاة العيدين. إذن الأمر واسع في ذلك، الأمر واسع في ذلك. قال: وقت الخروج إلى صلاة الاستسقاء، يعني متى هو وقتها؟ متى يخرج الناس يصلون صلاة الاستسقاء؟ قال ابن عبد البر: والخروج إلى الاستسقاء وقت خروج الناس إلى العيد عند جماعة العلماء، إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فإنه قال خروج إليها عند زوال الشمس. والصحيح هو القول الأول، أن وقت صلاة الاستسقاء هو وقت صلاة العيد من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني وقت الضحى إلى قبل الزوال، هذا وقتها، وقت صلاة العيد. إذن وقت صلاة الاستسقاء هو وقت صلاة العيدين من بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح. وتجد في بعض القرى، بعض العامة، يخرجون من بعد الزوال، يخرج بعد الظهر بعد العصر على الجبال يستسقون، وهذا خلاف الأولى وليس في وقته، إنما وقت صلاة الاستسقاء وقت صلاة العيد. وقال رحمه الله: وكلهم كره، أي الفقهاء كلهم كره خروج النساء الشواب أي الشابات إلى الاستسقاء، ورخصوا في خروج العجائز. نعم، لأن الوقت ما هو وقت فرح ولا وقت مناسبة كخروج العيدين، تخرج النساء ويشهدن الخير وبركة المسلمين، يخرجن النساء في صلاة العيدين الشابات والعجائز والصغار والكبار يخرجون يوم عيد ويشهدون الخير وبركة المسلمين، حتى الحيض يخرجن ويشهدن الخير ولا يصلين، يشهدن الخير يشهدن الموعظة ويسمعن الذكر ولا يصلين، لكن في صلاة الاستسقاء لا تخرج، ويكره للمرأة أن تخرج في صلاة الاستسقاء إلا العجوز كبيرة في السن لا بأس بخروجهم عند الفقهاء. قال: ولم يختلفوا في الجهر في صلاة الاستسقاء، أي أنها صلاة جهرية وليست صلاة سرية، صلاة الاستسقاء صلاة جهرية، هذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق. وقد استحب أيضا بعضهم خروج البهائم للاستسقاء، أن يخرج الناس ببهائمهم ودوابهم، واعتمدوا في ذلك على قصة النملة، أنه خرج سليمان عليه السلام يستسقي ووجد نملة قال قد كفيتم ونحو ذلك، ولا تثبت هذا. وعلى كل من خرج بها لقصد التضرع والحاجة، وأن الدواب عطشة وبحاجة إلى ذلك، فهذا قد استحبه كثير من العلماء. وقال الشافعي قبل ذلك، قال: وقال مالك: لا بأس أن يستسقى في العام الواحد مرة أو مرتين إذا احتاجوا إلى ذلك، هذا مسألة أخرى، تكرار الاستسقاء أكثر من مرة لا بأس به، لا بأس به أن يخرجوا أكثر من مرة، لأن هذه شدة، وإذا منع الناس من القطر من السماء ضاقت عليهم معاشهم، وبالأخص الأماكن التي يعتمدون فيها على الأمطار الموسمية، أصحاب الزراعات قد تكون هذه المناطق ربما تبقى سنوات والناس لا يحتاجون فيها إلى الأمطار، بل ربما كثير من الناس يكره نزول الأمطار لأنه ليس عنده استعداد، البيوت الشوارع ما هي معدة مثل المناطق الممطورة والتي تعتمد على الأمطار، مع أن الغيث فيه منافع عظيمة، تلطيف للأجواء، وأيضا فيه بركة على الناس، هو رزق من الله سبحانه وتعالى، رحمة من السماء. فشاهد من هذا أنه لا بأس بأن يستسقوا أكثر من مرة. قال الشافعي: إذا لم يسقوا ذلك أحببت أن يتابع الاستسقاء 3 أيام، يصنع في كل منها كما صنع في الأول، يخرج اليوم الأول والثاني والثالث. وأما الصيام في ذلك فلا يثبت فيه شيء، بعض الناس تجدوا يأمرون بالصيام، يقولون أمروا، يأمرون الناس بالصيام بنية الاستسقاء فيخرجون وهم صائمون، هذا ليس عليه دليل. قال: هيئة الخروج إلى الاستسقاء، يعني كيف يخرجون، بأي هيئة يخرجون. أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس أنه سئل عن الصلاة الاستسقاء، فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا، أي في مشيه، متضرعا، فصلى 2 ركعة كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبكم هذه. وكأن ابن عباس أنكر في هذا الحديث أن تكون الخطبة بعد صلاة الاستسقاء، سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، قلنا وقبلها يخطب في المختار مثل الذي صح عن المختار، يعني أن الخطبة تكون قبل صلاة الاستسقاء مثل الجمعة، مثل الجمعة تماما، تكون الخطبة ثم في نهاية الخطبة الدعاء ثم يكون بعد ذلك الصلاة. ومن قدم الصلاة على الخطبة كالعيدين فلا شيء عليه، وهو قول جماعة من العلماء، بل هو قول كثير من العلماء أن الخطبة قبل الصلاة. مثل صلاة العيد. نعم، أن الصلاة قبل الخطبة كالعيدين. قال إخراج ذوي الصلاح في الاستسقاء، إخراج الصالحين من أجل التوسل بدعائهم لا بذواتهم. عقد الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار بابا سماه باب الاستسقاء بذوي الصلاح وإكثار الاستغفار ورفع الأيدي بالدعاء وذكر أدعية مأثورة في ذلك. ثم ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري أن عمر بن الخطاب كان إذا أحيطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. رواه البخاري. ثم ذكر كلاما للحافظ بن حجر رحمه الله، ومنه قال: يستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة، وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه، فيه ما كان عليه أمير المؤمنين من معرفة حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقاتل الله الرافضة الذين يبغضون عمر وينسجون القصص بأنه ضرب فاطمة حتى خلع ضلعها، وأنه وأنه، ها هو انظر كيف كان إذا خرج إلى الاستسقاء يدعو العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له ويدعو الله: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقنا، يعني نستشفع بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الآن نستسقي بعم نبيك فاسقنا. ثم يقول العباس: قم يا عباس فادعو الله. هذا من تواضعه ومن محبته للعباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قولهم أنه ضرب فاطمة حتى خلع ضلعها، هذا فيه طعن في علي، كيف تقول إن علي حيدر والذي دوخ ما أدري الجن والإنس، كيف يسمح لأحد ينتهك عرضه؟ هذا يعتبر طعن في علي بن أبي طالب، أين شجاعته؟ أين غيرته؟ فأنتم تطعنون في علي بن أبي طالب بهذا الكلام. إذن خلاصة هذا أن الاستشفاع أو إخراج الصالحين في الاستسقاء وطلب الدعاء منهم هذا أمر مشروع، وهذا فيه التوسل بدعاء الصالحين لا بذواتهم، لا يتوسل بذات الصالح ولكن بدعائه، وفيه رد على من يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بما يسمى بالأولياء والصالحين عند الشدائد وعند طلب الغوث. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يستغيثون عند الجدد بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات، وهذا دليل على ذلك. لماذا عدل عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس؟ هل لأن العباس أفضل من النبي؟ لا، لكنه يعلم أن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ممنوع، بل هو من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولذلك دعا العباس بن عبد المطلب لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء. إذا كان قادر أن يأتي إلى الحجرة ويدعونه مثل ما يدعي جهلة المسلمين ويدعونه للفصل بينهم أو لأن يغيثهم أو يفصل نزاعهم أو نحو ذلك. وبوب الطبراني في كتاب الدعاء باب ما ينبغي للإمام من استحضار الصالحين عند الاستسقاء، ثم ساق حديث أنس المتقدم. وبالمناسبة نختم المجلس ببعض التنبيهات التي تحصل في الاستسقاء خاصة عند العامة وأشباه العامة. من ذلك التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأولياء والصالحين يدعونهم، وهناك قصيدتان تقرآن في الاستسقاء عند العامة وتسمى بالقصيدة المنفرجة، قد سمعتموها من بعض الشيبات، قصيدة المنفرجة يسمونها، يجتمعون ويقرؤون تلك القصائد. هاتان قصيدتان، قصيدة للغزالي أبي حامد الغزالي التي يقول في آخرها: يا رب بهم وبآلهم عجل بالغيث وبالفرج بعد أن ذكر أولاً ذكر القرآن، وبعدين ذكر الأنبياء سماهم نبياً نبياً، ثم ذكر الصحابة الخلفاء الراشدين، ثم ذكر آل البيت جميعاً، ثم قال في آخرها تحت عنوان الخاتمة دعاء الخاتمة قال يا رب بهم وبآلهم، أي بالأنبياء وبآل الأنبياء جميعاً، عجل بالغيث وبالفرج، فيه استغاثة بالأنبياء والصالحين، وهذا ممنوع بل هو من الشرك. قال واجعل ذكر الإخلاص لنا محيي قلبا يا ذا الفرج، إيش من إخلاص وقد توسل بغير الله سبحانه وتعالى، واختم عملي بخواتمها لأكون غدا في الحشر نجي. الله المستعان. وهناك قصيدة أخرى أيضا تسمى بالمنفرجة، وهي لأبي الفضل يوسف بن محمد التوزري المعروف بابن النحوي، والتي بدايتها اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج، اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج، في آخرها يقول يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج، يعني نفس ما ختم به الغزالي، إنما ذاك قال عجل بالغيث وهذا قال عجل بالنصر وبالفرج. هاتان قصيدتان تسمى بالمنفرجتين، سمعنا العامة يقرؤونها عند الاستسقاء، ويخرج إلى المصلى، وإلى إذا كان مكان بعيد خارج عن القرية، إما إذا وجد هناك مصلى للعيد، أو يكون الأفضل أن يكون خارج القرية، خارج بيوت القرية، يعني في مكان بعيد عن القرية. وأما تعمد الصعود إلى شواهق الجبال أو نحو ذلك هذا ليس فيه سنة متبعة، ولكن ينظر المكان المناسب، فإذا تجدهم في القرى ربما يصلي في جبل وهذا يصلي في مكان ولا تصل الصفوف، هذا يتعمدون الأماكن الجبلية، فهذا ليس مقصود لذاته، لكن يصلى في مكان خارج القرية يتسع الناس جميعا، وهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. وسيأتي إن شاء الله، لازلنا في نفس الباب، بقي معنا مسائل فيما يتعلق بالخطبة، وأنه ليس لها نداء والإقامة وطلب المغفرة والتوبة، وأيضا أنواع الاستسقاء، منها ما يكون في خطبة الجمعة، ومنه ما يكون في الخروج المعروف، ومنه ما يكون في الصلوات. نكتفي إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.